على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الأدلة التي ساقها المصنف لإثبات جواز الكذب في فرض الضرورة، وتقدم التمسك بالكتاب. أما التمسك بالسنة وهو الدليل الثاني، فتوجد عندنا روايات عديدة يستفاد منها قاعدة كبروية، وهو أنه في مورد الضرورة ومورد الاضطرار الشارع يرفع التكليف هنا، فالتكليف الواقعي مقيد بعدم الاضطرار بعدم الضرورة، ويستفاد هذا من مجموعة من النصوص كحديث الرفع: رفع عن أمتي تسعة منها ما اضطروا إليه، فالاضطرار رافع للتكليف. وكذا ما ورد في رواية سماعة: ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه، فيستفاد أن الاضطرار حد التكليف، ومقتضى ذلك أنه الاضطرار من العناوين الثانوية الاضطرار من العناوين الثانوية الرافعة للحكم الأولي، فإن العناوين الثانوية حاكمة على الأدلة الأولية، فمفاد أدلة الاضطرار الحكومة على الأدلة الأولية، ومنها دليل حرمة الكذب، ومقتضى الحكومة أن الحرمة ترتفع إذا طرح العنوان الثانوي، وأن الحرمة مقيدة بعدم طروء الاضطرار. هذا هو الدليل الثاني، وهو التمسك بالسنة. الدليل الثالث: التمسك بالإجماع. بالواقع دائما الأحكام الثانوية ترفع الأحكام الأولية، وش ما ترفعها؟ بمعنى أنه نفس الدليل نفس الحكم الأولي في عالم الجعل مقيد بعدم الضرورة بعدم الاضطرار بعدم النسيان بعدم الإكراه، والرفع رفع واقعي كما قالوا في حديث الرفع بلحاظ غير ما لا يعلمون. في حديث الرفع بحثوا هذا المطلب، تارة نلحظ فقرة ما لا يعلمون، تارة باقي الفقرات. في فقرة ما لا يعلمون قالوا الرفع رفع ظاهري مو واقعي، وإلا الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، والحكم الواقعي في لوح الجعل يمتد حتى لفرض الجهل، فالرفع رفع ظاهر، ولكن الرفع بلحاظ العناوين الأخرى كعنوان الاضطرار كعنوان الإكراه كعنوان ما لا يطيقون، قالوا هذا رفع واقعي، بمعنى أنه في وعاء الجعل ضيق في نفس عالم الجعل ضيق في وعاء الجعل في وعاء الجعل لا امتداد للتكليف الواقعي لفرض هذا العنوان الثانوي، فالوظيفة الواقعية للمضطر هو الجواز، مو أن الوظيفة الواقعية هي الحرمة ولكن غير مدان غير منجز، لا، الوظيفة الواقعية في فرض الاضطرار هي الجواز، الوظيفة الواقعية في فرض الإكراه هي الجواز، فهذه العناوين الثانوية كاشفة عن ضيق في وعاء في وعاء الجعب. وهذا مقتضى الحكومة، مقتضى حكومة العناوين الثانوية على العناوين الأولية تقيد العنوان الأولي بعدم طرو العنوان الثانوي. إذا تقيد الأدلة الأولية بعدم طرو العنوان الثانوي كانت كاشفيتها عن عالم الجاء للموضوع المقيد بعدم طرو العنوان الثانوي، وهذا ما يسمى عندهم بالتقيد الواقعي، بالرفع الواقعي، بضيق في عالم الجعل والملاك. واضح؟ فإذا أدلة الأدلة الثانوية حاكمة على الأدلة الأولية، ومقتضى الحكومة الرفع الواقعي. نعم، فيما لا يعلمون وقع بحث، لأنه قاعدة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. واضح سيدنا؟
فلسفة السياق واحد، كيف نستطيع
أن
نفرق
ونقول بأن هناك حكم لدخل الدليل العقلي؟ بل هي قرينة السياق محكمة ما لم تقم قرينة عقلية على الخلاف،
وهي قاعدة
الاشتراك. وقاعدة الاشتراك تارة يبرهن عليها بأدلة عقلية وتارة بأدلة نقلية، وهي دعوة التواتر، كما ادعاه الشيخ الأعظم أن الأخبار متواترة بثبوت الاشتراك بين الأحكام، وهذا يرفع قرينة السياق. الله يسلمك. هذا تمام الكلام في التشبث بالسنة. ولهذا قال وقوله عليه، هل يدخلون في السنة؟ وقوله عليه السلام كما ورد في رواية سماعة ما من بالمضمون، ولا رواية سماعة هكذا، ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه أو اضطر إليه، ما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه. وقد اشتهرت القاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات. من وين القاعدة جاي بها؟ من الأدلة، من حديث الرف وغيره، رفع عن أمتي ما اضطروا إليه وغيرها من الروايات الدالة على أن الاضطرار رافع للتكليف. والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى، التي تدل على أن التكاليف مقيدة بعدم الضرورة، بعدم الاضطرار.
تكلم بمعنى الثاني صح؟ العرفي.
بلي معناها العرفي، والأولى الأول قطعي والثاني واضح لأنه يشمل عنوان الضرورة، الضرورة عرفية. فلي وقد استفاضت أو تواترت أيضا الأخبار بجهة سيأتي بحثه بجواز الحلف كاذبا. ها الدليل الثاني الذي ذكره المصنف، الدليل الأول قاعدة الاضطرار ورواياتها، الدليل الثاني ما ورد في مسألة جواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه، وهذه روايات كثيرة مستفيضة أو متواترة، إما أنها وصلت إلى درجة الإطمئنان والوثوق فتكون مستفيضة، أو وصلت إلى درجة القاطع ولو بحساب الاحتمال فتكون متواترة. ولكن الاستدلال بهذه الطائفة قد يقال غير تام من جهتين. الجهة الأولى أن هذه الروايات واردة في الحلف، وقد يقال أن الحلف حيث إنه من الأمور الإنشائية فيكون خارجا عن محل بحثنا، وتجويز الحلف كاذبا غير البحث في الإخبار عن شيء غير مطابق للواقع، فإن الحلف في الحقيقة إنشاء للالتزام، أن يلتزم الإنسان بشيئين إذا تحقق هذا الفعل فهو من مقولة الإنشاء لا من مقولة الإخبار، فلا ينفعنا في محل البحث وهو الإخبار. وقد حاول بعضهم في غير هذا المقام كالمحقق التقي الشيرازي المجدد المحقق التقي الشيرازي حاول أن يجيب عن هذا المطلب، وإن كان ذكر هذا كلام في مطلب آخر لكن يفيدنا في المقام. الحلف على قسمين، تارة يكون الحلف المتضمن للتعهد والالتزام بالفعل على تقدير عدم تحقق شيء، كأن يقول والله إن لم أصلي صلاة الليل هذه الليلة لأتصدقن بدينار، هذا حلف من باب الالتزام بالفعل على تقدير عدم التزام بالجزاء وهو دفع الدينار على تقدير عدم صدور الفعل مني إذا ما حققت الفعل في الخارج. والله إن لم أصلي صلاة الليل لأتصدقن بدينار. ومن الواضح أن هذا إنشاء بإخبار، إنشاء الالتزام بينه وبين ربه بدفع الصدقة لو لم يصدر منه الفعل، وهذا خارج عن الكذب. وتارة يكون الحلف ليس بهذا المعنى بمعنى الفعل، بل الحلف عن واقعة خارجية حصلت كفي مورد القضاء، يقول والله فلانون ما جاءني للبيت، بس فهو حلف على قضية خبرية ما فيها التزام بالفعل ما شكل ذلك، والله فلان ما أتاني. وما يأتي هنا بحث الكفارة وهو الحنث، إذ كل هذا في موارد الحلف شنو؟ على الالتزام بالفعل على تقدير شيء. هنا أنه إخبار تضمن للحال، إخبار تضمن للحال، والله أن فلان ما أتاني ما أعطاني مبلغ، يقول وهذا ينطبق عليه. أي بحث قضية خبرية، بحثنا قضية هو في مقام الإخبار عن الواقع تأكيدا بالحلف، فالحلف هنا ليس هو إنشاء، إخبار عن الواقع بشكل مؤكد. واضح الفكرات؟ فيدخل في محل بحثنا فيدخل في محل البحث، وبالتالي تشمله موضوع البحث. فإذا دلت الأدلة على أنه يحرم الحلف كذبا وإلا في مورد الضرورة، فتدل على جواز الكذب في مورد الضرورة. واضح شيخنا؟ فلا ينبغي الإشكال أن هذه الأدلة أجنبية عن محل البحث لأنها إنشاء وإخبار، هذا الإشكال الأول على الاستدلال وجوابه. ذكر في مقام البحث في رواية ستأتينا إن شاء الله، رواية الفقيه صفحة 24، اليمين على وجهين، هذه رواية سيأتي بحثها في ذاك المقام، تعرض إلى المطلب في الجزء الأول بحسب النسخة الكمبيوترية صفحة 129، التقي الشيرازي، هذه حواشي جدا دقيقة، حواشي دقيقة، إذا يكتب الحاشية حواشي دقيقة شيخنا الجليل. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، سلمنا وتسلمنا أن الحلف يدخل في مقام البحث، صحيح، ولكن غاية هذه الروايات أنه يجوز هذه الحصة من الكذب وهو الحلف في مورد الضرورة. سلمنا أن الحلف يدخل في بحثه، إخبار لما إخبار إخبار، لكن غايته أن الشارع جوز للشخص أن يحلف في مورد الضرورة، وتجويز الحلف في مورد الضرورة شيء، وتجويز النطق بالقضايا الخبرية في غير مصداق الحلف في مورد الضرورة شيء آخر. فغاية ما يستفاد من الروايات تجويز الحلف كذبا في مورد الضرورة، وأما غيرها من الموارد في مورد الضرورة من قال أنها جائز؟ واضح إن شاء الله؟ واضح سيدنا الوعي؟
هذه السؤال الأخير غير واضح.
عندنا مصداقان، عندنا حلف كذبا، والله أنني أعطيت فلان دينار، هذه تارة أقول الله بل النبي غير معصوم، هذا حلف. لو حلف الثاني ليس بحلف، هذه الأول حلف. الشارع جوز الحصة الأولى للحصة الثانية
الأولى،
قال لي تحلف كذب يجوز، بس ما قال لك أنه الإخبار في مورد الضرورة يجوز. إذن غاية ما يستفاد من الرواية أنه بالمدلول المطابق الحلف كذبان، لكن لو كان كذب في غير مورد الحلف من قال يجوز؟ وأجيب عن هذا بالأولوية القطعية، فإنه الكذب بل مع الحلف أشد من الكذب المجرد من الحلف، فإذا جاز يا شيخ جعفر الكذب في مورد الحلف الإخبار مؤكد مقرون بالله والله تالله، إذا جاز جاز في غير مورد الكذب من باب الأولوية. هذا إشكال كم شيخنا سيدنا؟
ثالث.
ثاني وجوابه الإشكال الثالث. سلمنا وتسلمنا، وش نسوي بعد إياكم؟ كل من قد جاوبوه اليوم الحمد لله، سلمنا وتسلمنا بأن ما ذكرتموه كل صح، لكن غاية ما يستفاد من الروايات جواز الكذب لدفع الضرر، ودفع الضرر أخص من الضرورة، إذ قد يتحقق الضرورة من باب المشقة، من باب الخوف النفساني، لا من باب الضرر البدني على النفس أو على الغير أو المالي. ففرق بين الضرر الذي هو النقص، الضغن النقص، نقص العضو، نقص المال، وبين مجرد الخوف النفساني والمشقة النفسانية عن التحمل. لو فرضنا أن الشخص لو لم يكذب لوقع في حرج نفسي، تعب نفسي بأن يؤخذ منه ولده ولما يضرر ولا يقع في ضرر، بس شنو يتعب نفسيا للفراق، أو يخلونه في حجرة بروحه مع أنه ما يضرجه للأكل وما يعذبه، بس يقع في حرج نفساني، مشقة نفسانية، فهل يجوز له الكذب لأجل المشقة والحرج النفساني؟ هذه الروايات لا يستفاد منها إلا التجويز في مورد الضرر، وأما في مورد الخوف النفساني الذي هو ضرورة عرفية ولكن هالطائفة لا تشمله، لأنه ورد بعنوان عنوان الضرر لا عنوان الضرورة، وفرق بين الضرورة وبين الضرر، وإن كان كلاهما فيه الضاء والراء. ضرر ضرورة، راء مرتين، واحد يقول الضرورة ضرر وزيادة الضرورة هي ضرر وزيادة.
سماحة الشيخ، هنا يعني فقط ذكر شيء يعني في الحاشية، قال الضرورة مشتقة من الضرر.
آه هذا صح، هي ضرر
وزيادة.
الضرورة لا، الضرورة تشمل المشقة النفسانية، تشمل كذا، عنوان عرفي، الضرورة عنوان عرفي
مشترك يعني في
الضرورة عنوان عرفي يشمل موارد المطلق، قلنا هو يوم الخميس بل يا أمس والله أمس، الضرورة عنوان عرفي يشمل الضرار، يشمل المشقة النفسانية اللي هو الحرج عام. بعد يوم جوا من الإشكال راح يقول في بلي إلا أن يدعى بالحاسة السادسة عند الفقهاء إزالة الخصوصية، فمن عنده الحاسة السادسة رزقنا الله وإياكم إياها، فمن عنده الحاسة السادسة وهي إزالة الخصوصية يقول العرف لا يرى موضوعية للضرار بما هو نقص، بل من باب أنه مصداق لعنوان الضرورة العرفية، بحيث لا موضوعية للضرر بمعنى النقص المالي، فنزيل الخصوصية عن عنوان الضرر ونقول المدار بحسب المرتكزات على مطلق الضرورة العرفية، وهذا يحتاج إلى حاسة سادسة وتسمى بإزالة الخصوصية وتنقيح المنار، إن وجدت فبها، إن لم توجد ماكو شارة، ما نقدر نتعدى عن المورد. ادعو الله أن يعطى يا سيدنا هذه الحاسة. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني. قال وقد استفاضت أو تواترت بجواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخي. قلنا هذه الطائفة يا سيدنا أخص من المدعى. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث الإجماع، حيث هناك اتفاق على أن الكذب يجوز في مورد الضرورة، ولكن إن كان المراد من الإجماع بيان واقع الحال والتوصيف أن المسألة إجماعية فبها ونعمت، نعم هناك اتفاق، ولكن إذا أريد كما هو الظاهر جعلها دليل على الحكم في قبال الكتاب والسنة والعقل، فيرد عليها أنه لا يحرز أن هذا الإجماع إجماع تعبدي وقال به العلماء لأنهم وصلهم شيء غير ما هو عندنا من الكتاب والسنة، فلعل الفقهاء أفتوا بذلك اعتمادا على ما ذكرنا من الأدلة من الكتاب والسنة أو العقل الذي سيأتي، فلا يحرز أن هذا الإجماع إجماع تعبدي بعد وجود هذه الأدلة الكثيرة، فلعلهم اتفقوا من باب أنهم يرون قاعدة الاضطرار، ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر وحديث الراف وما شاكل ذلك، لا أنهم تلقوا شيء من قبل المشرع. واضح. فلم يحرز أن هذا الإجماع إجماع تعبدي. قال والإجماع أظهر من أن يدعى شيء محقق، يعني إجماع محقق، يقول هذا أقوى من مو تقول إجماع منقول أو دعوة، هذا أوضح أظهر من أن يدعى أو يحكى، لأنه إجماع محقق معلوم عند الأصحاب، إذ إن هذا إجماع متعب، إجماع ليس تعبدي ما ينفعنا في المقام. المدلك الرابع. الدليل الرابع التشبث بالإدراك العقلي، فإن العقل يدرك كبرى كلية أنه إذا دار الأمر بين قبيحين فإن العقل يقول ارتكاب أقل القبيحين لدفع القبيح الأشد مما ينبغي فعله، من باب درء الأشد بالشديد، درء الأفسد بالفاسد، درء الأقبح بالقبيح، فإن العقل يدرك أن الكذب قبيح كما تقدم سابقا، ويدرك أيضا أنه إذا استزاحم عنوانان، عنوان القب وعنوان إنجاء النفس المحترمة، فيدرك أنه ارتكاب أقل القبيحين لتحقيق لدفع الأشد قبحا مما ينبغي فعله. بغض النظر عن نزاع أن العقل في مورد التزاحم وطروء العنوان يرى بقاء العنوان الأول على القبح غايته، يقول هذا قبيح وهذا أشد قبحا فارتكب القبيح لدرء الأشد، فيحافظ على عنوان قبيح. قبيح هو قبيح، يقول قبيح بس انت ادفع الأشد بالقبيح. أو أنه يزول العنوان أصلا لأن القبح عند العقل مشروط من الأول بعدم مزاحمته مع عنوان أشد، بحيث إذا زاحمه عنوان أشد فلا قبح أصلا. وهذا مبني على بحث عندهم أن حكم العقل بقبح الكذب هل هو عليكم السلام من باب القبح الذاتي الذي لا يتغير أو من باب الوجوه والاعتبارات. فتارة نبني على أن القبح للقبيح كالكذب قبح ذاتي، والذاتي لا يتغير مع الذاتي. متى ما فرضت الكذب فرضت القبح، والقبح ذاتي لا يتغير. فحتى لو زوحم بقبح آخر بملاك آخر فيقول هذا قبيح صحيح، ولكن القبيح مما ينبغي فعله لدرء قبح أشد، وما زال هذا قبيح. وتارة نبني على أن القبح ليس بذاتي لهذه العناوين، إنما هي بالوجوه والاعتبارات. فباعتبار كونه سلبا لذي الحق حقه بعنوان الظلم يكون قبيح، فيختلف حينئذ باختلاف الوجوه والاعتبارات المفضية لاندراجه تحت عنوان الظلم أو عدم اندراجه. فيقول العقل الكذب لإنجاء النفس المحترمة والمعصوم ليس هذا مصداق للظلم، ليس مصداقا لسلب ذي الحق حقه، بل مصداق لإعطاء ذي الحق حقه وهو عدل. فيكون الكذب من شنو؟ من علامة شنو؟ الوجوه، وليس ذاتي. فقد يطرح عليه عنوان يوجب أن يتصف بالحسن، وقد يطرح عليه عنوان يوجب أن يتصف بالكذب. وبعض الأعلام لعله مر عليكم يقسمون العناوين عند العاقل إلى عناوين ثلاثة، إلى ذاتي واقتضائي وبالوجوه والاعتبارات. أما الذاتي فهو ذاك العنوان الذي متى ما وجد حكم العقل بأنه قبيح فيقال قبحه ذاتي لا يتخلف. وكذلك متى ما وجد حكم العقل بأنه حسن، فما في معنى للمزاحمات وعدم المزاحمات. متى ما فرض هذا العنوان فرض استقلال العقل تنجيزا بأنه يحكم بأنه مما لا ينبغي فعله، وقالوا لا مصداق له إلا العدل في باب الحسن والظلم في باب القبح، فيقال الظلم قبيح هذا ذاته لا يختلف ولا يتخلف ولا تكون مزاحمات. بعد الظلم متى ما فرض الظلم فهو قبيح مما لا ينبغي فعله، والحسن مما ينبغي، والعدل مما ينبغي فعله فيكون حسن. هذا قسم أول. ولا مصداق له إلا الظلم والعهد. مصداق ثاني ما يعبر عنه بالاقتضاء، أي أن هذا العنوان لو خلي ونفسه فهو يقتضي القبح أو يقتضي الحسن، وهذا الاقتضاء يترتب عليه المقتضى بالفتح، مقتضى ما لم يوجد مانع، إذ دائما المقتضي يؤثر في تحقيق مقتضى بالفتح ما لم يحصل المانع. فالكذب لو جرد عن أي عناوين مقتضى القبح ويقتضي القبح، غايته إن لم يوجد هناك عنوان مانع أثر المقتضي في مقتضى فحكم العقل بعدم الانبغاء. وأما لو وجد المانع فحينئذ يكون المقتضى بالفتح غير متحقق لوجود المانع، والمانع هو وجود عنوان أهم عند العقل يدرك ترجيحه على العنوان الأول، فيقال الكذب مقتض للقبح والصدق مقتض للعدل، لا أنه ذاتي ولا بالوجوه والاعتبارات. القسم الثالث بيتضح الآن الفرق بين الاقتضاء الوجوه والاعتبارات. شنو يعني العنوان لو خلي ونفسه لا هو يقتضي لا الحسن ولا يقتضي القبح في حد ذاته بما هو هو، لا بشرط عنوان آخر لا يقتضي لا حكم العقل بينبغي فعله ولا حكم العقل بلا ينبغي فعله، كالقيام كالجلوس كتحريك اليدين كرفع اليد، هذه عناوين في حد ذاتها لا يحكم العقل ينبغي أو لا، كتهزيز الرأس هز الرأس عنوان العقل هل ينبغي فعله؟ لا، ما لي علاقة يقول العقل أنا هذا العنوان بما هو هو ما أقول ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله، وإنما يدرك العقل الانبغاء وعدم الانبغاء إذا تلبس بعنوان ووجه آخر. فالقيام تعظيما للمولى مما ينبغي فعله، والقيام تعظيما لعدو المولى مما لا ينبغي فعله، وتهزيز الرأس لبيان تعظيم الأستاذ وإلفاته أن الطالب ملتفت في الدرس مما ينبغي فعله، وهز الرأس لتحكما على المطلب مما لا ينبغي فعله. تورط الطالب يحرك رأسه لما يحرك حرك حلو راح تجمع فالتقسيم كم؟
ثلاثين.
والمقسم هو العنوان الذي يحكم العقل بحسنه وقبحه، يستقل العقل بالانبغاء وعدم الانبغاء. وبعضهم أنكر التقسيم الثلاثي قال ما أكو هالتقسيم كالإصبهاني، إما ذات أو وجوه اعتبارات ما في سونا مقتضي اقتضى. ما عندنا المحقق الإصبهاني في نهاية الدراية أنكر هذا. بالنتيجة الآن بحثنا إذا بنينا على أن الكذب ذاتي أيضا فهو قبيح، لكنه مع ذلك قد يقال بأنه استغفر الله، إن بنينا على أنه الكذب ذاتي باصطلاح بهذا التقسيم الثلاثي المفروض لا يتخلف ولا يختلف. متى ما تقول ذاتي يعني لا ينبغي فعله، لا تقول أنه ينبغي فعله لمزاحم آخر على التقسيم الثلاثي. متى ما فرضت أنه ذاتي لا يختلف ولا يتخلف. وأحياناً يتسامح في بعض الكتب ويقولون ذاتي في قبال الوجوه والاعتبارات لا بمعنى الذات في التقسيم الثلاثي، بل أنه ليس بالوجوه والاعتبارات وإن كان يشمل المقتضي. دقق في الإصطلاحات. إذن الذاتي تارة يجعل في قبال الوجوه والاعتبارات ومرادهم ليس من الوجوه والاعتبارات، أعم من كون ذاتي باصطلاحكم أو اقتضائي، وتارة ذاتي في قبال الاقتضائي والوجوه والاعتبارات الذي لا يختلف ولا يتخلى. واضح شيخ؟ ذاتي في قبال الثاني الأول الثاني ذاتي في قبال الاقتضائي والوجوه والاعتبارات، الذاتي بالمعنى الأخاص اللي هو القسم الأول من الأقسام الثلاثة، بمعنى لا يختلف ولا يتخلف. لا تقول ذاتي ولكن العقل يقول مما ينبغي فعله لوجود ملاك أشد، هذا ما معنى الذاتي. فهذا نزاعات ما لنا علاقة. بالنتيجة احنا نقول لا إشكال إذا جئنا على الكذب، الكذب ليس هو ذاتي بمعنى لا يختلف ولا يتخلف. الذاتي الكذب ليس بمعنى أن العقل يدرك أنه مما لا ينبغي فعله بنحو لا يختلف ولا يتخلف، فهو إما اقتضائي أو بالوجوه والاعتبارات. واضح إن شاء الله. هذا ما يتعلق بحكم العاقل. غايته أن العاقل، التفتوا، غاية ما ينقح الكبرى، وهو يقول أنا أدرك أن الكذب مما ينبغي فعله لو زوحم بملاك أشد، أما الصغرى ما هو الملاك الأشد فقد يكون في كثير لا أقل من الموارد لا طريق له لتشخيص الصغريات. فما هو الأشد، شرب الخمر أو الكذب؟ مش دراه العقل؟ العقل لا يعلم أنه ما هو الخمر فيه مفسدة عند المولى، وبناء على المفسدة هناك قبح، وهو أن مخالفة المولى العصيان مقبح، فيدور الأمر بين ارتكاب الكذب المبغوض وبين شرب الخمر المبغوض للمولى. أيهما أشد وأقل القبيح عند العقيدة؟ تفتي شيخنا؟ لا يمكنه تشخيص الصغرى. فكثير من الموارد غاية ما يقول العقل هذا قبيح، الكذب قبيح، وهم مخالفة المولى بشرب الخمر قبيح، أما أيه أقل القبيح أنا ما أدري، هذا تابع إلى ملاكات المولى والمفسدة والمبغوضية درجتها، أنا لا أطلع لي على درجات المبغوضية. نعم قد يفيدنا في الموارد البديهية التي يدركها العاقل كحفظ النفس، كإنجاء النفس المحترمة، إذا قيل له أن هذه نفس محترمة بعد ما يدري هذه النفس المحترمة عند المولى، بس قيل له أن هذه النفس نفس محترمة، دار الأمر بين الكذب وحفظ النفس، لعله يدرك أهمية حفظ النفس عن الكذب. إذن الغرض بعض منك حتى هالمورد يقول العقل ما يدري،
لكن هنا سمح الشيخ يعني في هذا المثال الأخير على الدوران بين المصلحة والمفسدة، أن حفظ النفس
لحنا واحد مصالح وفاصل ما أدري، كلامنا في حكم العقل بالقبح والحسن استقلال العقل، بحثنا مو في المصالح والمفاسد، بحثنا الآن في أدوران الأمر بين أن العقل يقرر قضية حقيقية، كلما دار الأمر بين القبيح والأقبح فارتكب القبيح لدرء الأقبح. إذن الصغرويات الآن لو دار الأمر بين الكذب وحفظ المال الشديد أيه أهم؟ العقل يقدر يقول أيهما أهم عنده، أيهما أقبح، الكذب أو إتلاف المال؟ قد يقول خلي أنت في المال ولا تكذب، مع أنه الآن في الروايات اللي مرت علينا أنه يجوز الكذب لأجل الضرورة الضرر المالي. لو دار الأمر بين الكذب وبين شرب الخمر بل هي أكل شرب النبيذ القمى. العقل كله ما يدري يقول هذه مبغوضات المولى، أنا ما أعرف درجة الله وضي حتى أقول لك أيهما أقبار. إذن الصغرى مشكلة تنقيحها من حسب حكم العقل. قال والعقل مستقل، والعقل نقرأ البراء، والعقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين مع بقائه على قبحه أو انتفاء قبحه لغلبة الآخر عليه على القولين. يا قولين ليش تقول مع بقائه على قبحه أو انتفاء قبحه في كون القبح العقلي مطلقا أو في خصوص الكذب لأجل الذات أو بالوجوه والاعتبارات؟ واضح إن شاء الله. نعم شيخنا.
قلنا نحتاج أن يعلم العقل أيهما أشد وأخف، لأنه في التزاحم يكفي احتمال أهمية.
هو من بالي كيف نحتمل أهمية؟
احتمل أحمد أشد.
ليش ما يحتمل الكذب؟ يقول لعله مبغوض المولى أشد.
أنا يكفي أنه احتمل.
نحتمل الثاني هم يقول لك. احتمل الثاني. احتمل أيضا كلاهما احتمل. كما أنتم كما أنهم تقولون احتملوا المبغوضية للكذب، يقول هو أيضا احتمل المبغوضية أيضا لشرب الخمر. لعل شرب الخمر عشان عند المولى. ما أقدر أقول أيهما محتمل، ما في حل لأحدهما احتمال على الآخر. ما يعرف المشكلة، لا يعرف العاقل. لعل المبغوضية للمولى لشرب الخمر أشد من الكذب. يقول لا تكذب وإن شربت الخمر، أو اشرب الخمر ولو، فلا تشرب الخمر واكذب، أو اكذب ولا تشرب الخمر. احتمال واحد على ترجيح بلا مرجح. العقل يقول أنا ما أدري وش أسوي. إذا قال الأقل ما أعلم، أنت الآن تعلم واقع سيدنا. لو دار الأمر بين شرب الخمر المبغوض للمولى والكذب، أنا ما أدري، أنا ما أدري، عقلي ما يدري وش يقول. أيهما أشد قبحا وأكثر؟ لعله معصية الشارع مع مبغوضية ارتكاب الخمر أشد، لأن المولى يبغض شرب الخمر من هناك. ما أدري.
نعم كلامكم
سمحت
شيخ صحيح، ولكن حينئذ يمكن الرجوع إلى الشارع.
ها بس إذا رحنا الأجل الشرعية كلامنا مفهوم في للعقل،
ولكن ليس العقل يعني مستقلا، ولا العقل مستقلا يعني يحتاج الى 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 مواطيات يعني
ما نحتاج الى هذا الشيء. احنا كلامنا الان في العقل، دليلنا عقلي، ان العقل يقول في مورد الضروره الضرر البدني الحرج المشقه يجوز لك الكذب. هذا من وين؟ ما نقدر. غايه ما يدركه العقل قضيه حقيقيه قلنا، اما تشخيص الصوره يحتاج الى الشارع. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.